الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
آله. كان البحث في المعنى الحرفي، وقلنا أن المعنى أن هناك اتجاهات ومذاهب ثلاثة في تفسير المعاني الحرفية. مذهب يرى أن المعاني أن الحروف ليست موضوعة لمعنى أصلا، وإنما حالها حال الحركات الإعرابية. مذهب آخر كان مختار صاحب الكفاية، وينسب أيضا إلى بعض القدماء إلى بعض علماء الأدب العربية. من أن هذه الحروف موضوعة لنفس المعاني التي يوضع لها، التي تبين بالأسماء المفسرة والمناظرة لها، لا فرق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي ذاتان، وإنما الفرق بينهما في مرحلة الاستعمال. وقد ذكرنا المناقشات التي ذكرت هنا حول هذا الاتجاه أو بعض المناقشات. هناك بعض المناقشات الأخرى التي أيضا يمكن أن تذكر مع تعليق عليها، حيث وجدنا في بعض الكتب المحدثة التأليف مناقشات أخرى أيضا، بل بعض التقريبات لبيان نفس مطلب صاحب الكفاية أيضا. من المناقشات المذكورة مضافا إلى ما أشرنا إليها بالأمس، نوقش في دعوى أن الفارق بينهما في شرط الواضع بعد تفسير شرط الواضع، بأنه قيد للواضع بأن يكون مراد صاحب الكفاية من شرط الواضع قيد الواضع، أي أن الحرف وضع لنفس المعنى، لكن يكون هذا الواقع مقيدا، نفس الوضع مقيدا بأن يكون في حال لحاظ المعنى آلتان آليان لا استقلاليان، والاسم بالعكس. ونرجع الاشتراط إلى قيد الواقع لكي لا يلزم مثلا إشكال المرزا قدس سره من أن هذا الشرط ليس واجب الاتباع، ولو كان واجب اتباع أيضا فمخالفته عصيان لا أنه غلط. فنرجعه إلى قيد الواضع لكي يكون في فرط عدم اللحاظ الآلي للمعنى لا وضع ولا علقة وضعية، فيكون اللفظ كأنه مهملا كما قلنا، فلا يصح استعماله لأنه استعمال للمهمل فهو غلط. أشكل على هذا، قالوا بأن هذا يرد عليه أو يمكن أن يناقش فيه بأن لازمه أن لا يكون هناك وضع قبل الاستعمال، لأن هذا صار قيدا للواضع. اللحاظ الآلي والاستقلالي صار قيدين للواضع في الحروف والأسماء، وحيث أنهما لحاظان في مرحلة الاستعمال، إذن فيكون الوضع متوقفا على الاستعمال وفي طول الاستعمال، وهذا معناه أنه لا وضع قبل الاستعمال، مع أن هذا واضح البطلان، فإن الاستعمال في طول الوضع لا أن الوضع في طول الاستعمال. الاستعمال دائما يكون بعد الوضع، لا أن الوضع يحصل في طول الاستعمال. لازم هذا التفسير لكلام صاحب الكفاية أن يكون الوضع في طول الاستعمال. هذه مناقشة أضيفت في بعض الكلمات، هذه المناقشة ولعلها موجودة في بعض حواشي الكفايات أيضا، إلا أن هذه المناقشة يمكن لأصحابها لصاحب الكفاية أن يدفعها بأنه ما يكون وضعا هنا، إنما هو جعل تلك القضية الحقيقية الشرطية، وهو أنه لو استعمل، لو لاحظ لحاظا استقلاليا أو لحاظا آليا، فاللفظ موضوع لهذا المعنى. وإن شئتم قلتم أن الاستعمال واللحاظ الآلي والاستقلالي في مقام الاستعمال ليس قيدا لأصل الواقع لما يجعله الواقع، وإنما هو قيد لفعلية المجعول في الواقع. فالواقع بناء على المسالك المعروفة المشهورة جعل حاله حال سائر الجعول الكلية الحقيقية بنحو القضية الحقيقية، ويكون الشرط والقيد والقيود للجاعل مرجعها إلى قيود وشروط للمجعول، كالاستطاعة لوجوب الحج حينما يجعل الشارع مثلا الحج واجبا على كل مكلف إن استطاع إليه سبيلا، فيجعل الاستطاعة قيدا وشرطا لنفس الوجوب. وهذا ليس معناه أنه شرط للجاعل، بل معناه أنه شرط وقيد للحكم بمعنى المجعول. كذلك هنا يكون حينئذ هناك جعل وهو الوضع، فإن الوضع جعل، جعل وهو الوضع الذي ينشئه ويعتبره المعتبر بناء على المسالك المعروفة، يعتبره الواضع. ويكون هناك مجعول لهذا الجعل الذي يسمى بالعلقة الوضعية مثلا، تحصل وتتحقق في طول ذاك الجعل والوضع والإنشاء الكلي. حينئذ إذا كان مطلقا يحصل مطلقا، المجعول يكون فعليا، وإذا كان مشروطا مقيدا بقيد فلا يتحقق إلا حينما يتحقق ذلك القيد. فقبل الاستعمال يوجد وضع بمعنى جعل، فإن الوضع جعل بناء على المسالك المعروفة، الجعل بنحو القضية الحقيقية، والإنشاء متحقق، والاعتبار متحقق، اعتبر الواضع هذا الاعتبار، فاعتباره لا يتحقق في طول الاستعمال، معتبره يتحقق في طول الاستعمال، أما اعتباره ثابت قبل الاستعمال. والوضع بناء على المسالك المعروفة عبارة عن الاعتبار، الأمر الاعتباري. نعم، بناء على المسلك الصحيح يكون هذا منبها جيدا، وهو أنه حيث أن العلقة الوضعية لي أمر تكويني، وحينئذ لا محالة الأمر التكويني يكون موجودا قبل الاستعمال. فافتراض أن أصل هذه العلقة الوضعية الوضع الذي هو عبارة عن الملازمة والدلالة التصورية التي قلنا أنها أمر تكويني يتحقق في طول الاستعمال، هذا لا معنى له، وهذا رجوع إلى ذات الجواب الذي نحن ذكرناه من أنه لا يعقل هذا النحو من التقييد في باب الواضع بناء على المسلك الصحيح والمختار في الواضع، من أنه حقيقته أمر تكويني لا أمر اعتباري. أما لو تجاوزنا عن هذه النقطة واعتبرنا مشينا حسب مسالك المشهور، ومنهم صاحب الكفاية وصاحب الإشكال أيضا، من أن الواضع أمر اعتباري جعلي حاله حال سائر الجعول الاعتبارية، فهذا الإشكال لا أساس له حينئذ، إذ يقال بأن الوضع عبارة عن ذاك الاعتبار والجعل، وهو فعلي قبل الاستعمال، وإنما ما يكون في طول الاستعمال فعلية مجعول ذاك الجعل الاعتباري والوضع الاعتباري، وهذا لا بأس به، لا محذور فيه. فلا يلزم تأخر الوضع عن الوضع عن تأخر الوضع عن الاستعمال ليكون هذا محذورا من المحاذير، وإشكالا آخر على صاحب الكفاية قدس سره، هذا الإشكال غير الفنية. هناك أيضا بيان آخر ذكره أو ذكر في هذا التقرير لما مدعى صاحب الكفاية لأنه من أجل أن يتخلص عن كلا الإشكالين، هم إشكاله حيث أن الاشتراط فسر تارة بما ذكره المرزا وأشكل عليه بأن الاشتراط ليس واجب معنى الإلزام ليس واجب الاتباع، ولو خالفه المستعمل لم يكن إلا عصيان لا أنه غلط، وهذا واضح البطلان في المقام. هذا تفسير. تفسير ثاني بقيد الواضع وشرط الواضع وأشكل عليه بهذا الإشكال الذي عرفت الجواب عليه، وهو اختار وجها ثالثا حينئذ أو تفسيرا ثالثا لمطلب صاحب الكفاية من اشتراط الواو لحاظ الاستعمالي والآلي والاستعمالي في المعاني الحرفية والاسمية، لأن حاصله أن يكون الموضوع له هو نفس المعنى الواحد في الأسماء والحروف، وهو الظرفية مثلا في والابتداء النسبة الابتدائية في من ونحو ذلك، وأن يكون الموضوع له ذات المعنى لكن في حال اللحاظ الآلي، وفي الأسماء ذات نفس المعنى وذات المعنى في حال اللحاظ الاستعمالي في مقام الاستعمال، بأن يكون الذات المقيد داخلا والقيد والتقيد كلاهما خارجا، فالذات المتخصص هو الموضوع له لا المتخصص بما هو متخصص، والذات المتقيد هو الموضوع له لا المتقيد بما هو متقيد، لكن هذه الذات لا تنفك حسب تعبيره، هذه الذات لا تنفك عن لحاظ على كل حال إما آلي وإما استقبالي، فيكون اللحاظ اللحاظان الآلي والاستقبالي خارجان عن المعنى الموضوع له لكن لازمان له، لا كل منهما لازم لذاك المعنى. وفي تعبير آخر له مثلا حال اللحاظ، في حال اللحاظ الاستعمالي وفي حين اللحاظ الآلي الاستعمالي الآلي يكون ذاك المعنى ذات الملحوظ هو الموضوع له للحروف، وفي الأسماء أيضا كذلك ذات المعنى موضوع له للإسم في حال وفي حين اللحاظ الاستعمالي الاستقلالي له، فلا يلزم حينئذ المحذوران المتقدمان أخذ تقييدا لا في الواضع الموضوع لا في المعنى الموضوع له، ولا أن هذا إلزام بل من قبل الواضع لكي يقال أن هذا الإلزام أي ملزم له ثم أي فائدة أي أثر له في مقام الاستعمال. هذا المطلب كأنه مأخوذ من كلمات المحقق العراقي في مقامات أخرى ما يسميه بالحصة التوأم، فإن المحقق العراقي عرفنا نحن فيما سبق يتصور في باب التقييد نحوان من التقييد والمقيد، المقيد الذي يرجع إلى دخول التقيد وخروج القيد، وهذا هو فرق التقييد عن الأجزاء القيد عن الجزء، فإن الجزء نفسه أيضا داخل في المعنى الموضوع له أو في المركب، بينما المقيد قيده خارج وتقيده جزء. ويتصور نحو آخر من التقييد أو من المقيد في باب المقيدات، وهو ما يسميه بالحصة التوأم، وهو ما إذا كان القيد خارجا وتقيده أيضا خارج، وإنما يكون ذات المقيد ذات تلك الحصة التوأم مع القيد ذاتها هو موضوع له أو هو موضوع الحوك أو نحو ذلك مورد الأثار، ويسميه بالمقيد الذي يكون فيه القيد والتقيد معا خارجان، كأن هذا يريد هذا المعنى، إن أراد هذا المعنى فهذا المعنى لا يكون معقولا، فإننا بينا فيما سبق أن هذا النحو من التقييد بنحو يكون القيد والمقيد والتقيد كلاهما خارجان والذات المقيد هو موضوع الحب، إنما يعقل في باب الموجودات الخارجية، يعني في باب المقيد الذي له تشخص، له تشخص وتحقق ووجود مع قطع النظر عن تقيده بقيده. هناك يعقل في هذا المعنى كعنوان كما مثلنا بخاصة في النعل، خاصة في النعل لأن وجود أمير المؤمنين هذا الوجود المبارك سلام الله عليه وجود متشخص مع قطع النظر عن خصفه للنعل وعدم خصفه. في الموجود الخارجي الحقيقي المتشخص الجزء الحقيقي يعقل أنه يؤخذ عناوين مقيدة يكون قيدها خارجا والتقيد بها أيضا خارجا، لأن ذاك المقيد تشخصه ليس بهذا القيد والتقيد، لكن هذا في باب المفاهيم. والعناوين الكلية في باب المفاهيم لا يعقل هذا المطلب، في باب المفهوم لا يعقل التقيد المفهوم المقيد بنحو يكون قيده خارجا تقيده أيضا خارجا، ذات المفهوم يكون باقيا لأن المفهوم لا تشخص له، المفهوم أمر كلي. وحينئذ إذا كان التقيد أيضا خارجا كالقيد لا يبقى إلا ذات المطلق، ذات المقيد أو الحصة التوأم لا حصة في البين. إذا أخرجنا القيد والتقيد في باب قيود المفاهيم وكان التقيد بالقيد أيضا خارجا فليس هناك إلا ذات الطبيعة، وذات الطبيعة لا تكون حصة حينئذ، تكون الطبيعة المطلقة، فلا تكون حصة توأم، لا يعقل حصة توأم، إذ لا يعقل تحصيص وتحصص من دون أخذ التقيد في المفاهيم والعناوين الكلية. وحينئذ هذا النحو من المفاهيم غير معقول، هذا النحو من التقييدات والمقيدات غير معقول أساسا. فالحصة التوأم في باب المفاهيم الكلية وفي باب تقييد المفاهيم أمر غير معقول، الذي هو محل الحاجة في باب الأحكام ومتعلقات الأحكام وموضوعات الأحكام، هذا أمر غير معقول الحصة التوأم. فلو أراد هذا العلم هذا المعنى فهو غير معقول، ولو أراد معنى آخر مثلا القضية الحينية حين اللحاظ الاستعمالي، والقضية الحينية هنا غير محتملة وغير معقولة أيضا، فإن القضية الحينية كما قرأتم لابد أن ترجع إلى القضية الشرطية، فيكون الزمان والحين شرطا لا محالة، فلا بد إما أن يكون قيدا في الواقع أو قيدا في الموضوع له أو قيدا في الموضوع أو إلزاما خارجا إلزاما شرطا في ضمنه قبل الشروط في ضمن العقد، إلزاما زائدا على أصل الواقع الذي يرجع إلى أحد معنيين المتقدمين حينئذ. فلا يعقل تفسير آخر معقول لقيد الواضع في كلام صاحب الكفاية إلا أحد التفسيرين اللذين تقدم أحدهما من المحقق النائمي وما أشكل به عليه الآخر من السيد الشهيد قدس سره كما بيناه. وعلى كل حال فبهذا يظهر أن ما ذكره صاحب الكفاية لا يرجع إلى معنى صحيح. وقلنا نحن بالأمس أنه يمكن دفع كلام صاحب دفع أشكال المرزاء إذا جعلنا إذا فسرنا كلام المحقق العراقي محقق الخراساني بأن أرجعنا الشرط إلى أن يكون قيدا للواقع، فحينئذ يكون مهملا حينما لا يلحظ هذا اللحاظ الذي هو قيد في العلقة الوضعية قيد في المجعول يكون مهملا. فإذا كان مهملا فلا يصح استعماله، لأن حاله حال استعمال المهمل الذي يكون غلطا مثلا وغير صحيحين. لكن قالت الآن قلنا أن تقييد الواضع بهذا النحو في نفسه غير معقول على المسلك الصحيح، وإن كان معقولا على المسالك المعروفة. بالأمس خارج البحث أضفنا إشكال، قلنا أنه يمكن أن نوجه كلام صاحب يعني إشكال المرزا روح إشكال المرزا قدس سره أيضا يمكن إيراده بأن يقال بأنه وإن كان بناء على المسالك المعروفة نتصور قيد الواضع بأن تكون العلقة الوضعية الاعتبارية المجعول يكون فعليتها مشروطة باللحاظ الآلي أو باللحاظ الاستقلالي في مقام الاستعمار مثلا. فمع عدم القيد لا فعلية لتلك العلقة فلا وضع، إلا أنه مع ذلك يمكن أن يقال أن روح إشكال المحقق النائيني هنا أيضا يريد، وهو أن هذه اللفظة في هذه الحال وإن لم تكن لها علقة وضعية، لكن تقدم في بحث صحة الاستعمال أن صحة الاستعمال لا يتوقف على أصل العلقة الوضعية بل تحتاج إلى المناسبة، ومن هنا قلنا يصح استعمال اللفظ في اللفظ حتى في المهمل مع أنه لا وضع فيها، استعمال اللفظ في اللفظ كما لو استعمل المهمل وأريد الحكم على نوعه أو صنفه الذي بابه باب الاستعمال على ما تقدم، حينئذ هنا قلنا أنه يكفي المناسبة هذا المقدار من المناسبة لصحة الاستعمال. إذن يقال أن اللفظ إذا كان ولو في غير هذا القيد له وضع علقة وضعية ولو في بعض حالات والأزمنة له علقة وضعية مع المعنى، فاستعماله في غير تلك الحالة في ذلك المعنى فيه مناسبة عرفية، بينما لا نجد أي مناسبة عرفية في هذا الاستعمال، بل يمكن أن نترقى أن نقول أنه أساسا يوجد هناك امتناع، لعل هذا هو روح مقصود المرزاء. نحن نرى أن المعنى الاسمي مع المعنى الحرفي، الاسم مع الحرف لا الحرف مع الاسم المفسر به والمناظر له لا يمكن استعمال أحدهما مكان الآخر في القضية الذهنية، لا يمكن مع قطع النظر عن كونه فيه استهجان أو ليس فيه استهجان، لا يمكن استعماله. يعني مهما حاولنا أن نستعمل كلمة الظرفية مكان كلمة في نجد أن الجملة لا، التركيب لا يتم، التركيب الكلامي لا يتم، لا أنه يتم وهو مستهجن كما في موارد استعمال مثلا لفظ في معنى مجازي بلا مناسبة، فإن هناك القضية المعقولة تتم والتركيب دغات الأم يقال هذا ركة في الكلام ليس بليغا مثلا هذا النحو من الاستعمال. لو استعمل الأسد في الجبان مثلا أو في بخر الفم خب هذا القضية المعقولة تتم، لا أنه لا تتم، يعني الطرف المقابل يفهم شيئا ويتصور. فأترم يقول هذا ليس استعمالا بليغا، بينما الأسماء مع المعاني الحرفية المناظرة لها لا يعقل استعمال أحدهما في مكان الآخر، بحيث نرفع فيها نضع مكانه كلمة الظرفية، أو نرفع الظرفية ونضع مكانه كلمة في، نرفع الابتداء ونضع مكانه من، لا يتم معنى أصلا، لا أنه يتم قاتلا يقال هذا المعنى التام يكون مثلا مستهجنا ونحو ذلك، بل يوجد هنا محذور أعمق من مسألة المناسبة والاستهجان وعدم الاستهجان، وهذا منبه أو برهان دليل على أنه هناك تغاير ذاتي بين المعنيين يجعل طبيعة كل من المعنيين الحرفي والاسمي وماهية كل من المعنيين الحرفي والاسمي ما هي متباينة مع الأخرى، حيث بينهما تباين ذاتي ماهوي، وأن أحدهما غير الآخر ذاتا بنحو بحيث لا بد من تفسيره وتحليله وتصويره كما فسره المرزا والآخرون أيضا كل بحسب تعبيراته. إذن فيكون بحسب الحقيقة روح كلام المرزا مرجعه إلى شيء من هذا القبيل وهو مطلب صحيح بحسب الحقيقة، فإرجاعه إلى قيد الواضع لا يحل المحذور، لا يحل لا موضوع وجعله مهملا في هذه الحالة لا يحل أصل الإشكال الذي يشير إليه المرزا قدس سره. إذن فيكون بحسب الحقيقة هذا المطلب الذي يذكره المحقق الخراساني تبعا لغيره من لعله للرضي على ما نسب إليه في شرحه للكافية غير صحيح، وإنما الصحيح أن هناك فرقا بين المعاني الإسمية والمعاني الحرفية ذاتا ماهية، فرق ماهوي لا بد من تحليل هذا الفرق المعهوي وتوضيحه وتبيينه، وهذا ما سوف يأتي إن شاء الله في يوم السبت إذا بقينا أحياء، وفي الأيام القادمة هم مناسبات الأعياد أمامنا والعبادات الخاصة في هذا الشهر المبارك شهر رجب، العبادات والطاعات التي إن شاء الله لا تنسونا من الدعاء فيها، هم مناسبة قدوم السيد القائد إلى البلد المقدس والاهتمام بقدومه وملاقاته.